نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه كلمة عجلة عن مسألة كثر الحديث عنها وإن جاءت متأخرة، وإنما أرجو الله تعالى أن ينفع بها. جاءتني عشرات الأسئلة حول ما كتب أخيرا من أحداث تجري وستجري من أمثال كتاب هرمجدون وكتاب المهدي على الأبواب والقنبلة وسر الهاء في الجفر وما شابه، فأردت أن أقول كلمة سريعة والمقام لا يحتمل التفصيل، إذ أننا أسعد بدرسنا من أي شيء آخر، ولكن للضرورة أحكام. فأقول والله المستعان على جهل أهل هذا الزمان وعلى تعديهم على المقرر في العقائد والأذهان من خلال ما قام في السنة والقرآن، فقد خرج فريق أو عصابة بينهم عندي بعد بحث وفتش وتدقيق تواطؤ على أمر خطير، وأظهر أفراد هذه العصابة صاحب هرمجدون وأستاذه الذي كتب كتاب المفاجأة وكتب كتاب المهدي على الأبواب، وهؤلاء يهيئون المناخ لظهور مهدي، ولعله يكون مصنوعا ولا ندري ما وراء الأكمة. وأكثر ما يظهر الكذب في أنهم يخترعون مخطوطات ينقلون منها أخبار لا وجود لها على الإطلاق. وقد عددت في كتب ابن داود محمد عيسى 76 نقل من المخطوطات لا وجود لها أبدا، وإنما هي من اختراعه ومن رأسه، ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والمتأمل فيها جيدا العارف بعبارات أهل الزمان يعلم أنها من صنع مصري كذوب. ألقي على مسامعكم بعض أسماء كتبه، ثم أتكلم كلمة أيضا سريعة وما زلت أقول عجلة، لأن المسألة لعلي أحاضر فيها أكثر من محاضرة في وقت قريب إن شاء الله. فمن المخطوطات التي يزعم أنه وقف عليها وكلها عمية، فينقل مثلا من مخطوطة لواحد اسمه جاب المولى خير الدين الأمين، ويقول مخطوطة في حوزة ملك السويد، وينقل من أخرى من مخطوطة بمكتبة أغادير عامة بالمغرب لكاهن أرض الجزيرة، عجيب. وينقل من مخطوطة لملك عالم من علماء المدينة، ولا يسمي، هكذا، لا أسماء لا أرقام لا تسمية مخطوطات، هكذا. وينقل من مخطوطة لواحد اسمه الخرشي ابن عبد الرحيم مخطوطة في مكتبة الفاتيكان في مكتبة البابا، وينقل من مخطوطة لواحد اسمه غامس ابن حرشل الرومي، ومخطوطة أخرى اسمها حرب آخر الزمان لمحمد بن كريم الدين الأشهب، ومخطوطة بالمكتبة العراقية الكبرى وما نعرف هذه المكتبة لواحد اسمه الحارث بن سالم، ومخطوطة وورقات من الإنجيل الحقيقي الذي نزل على عيسى بمكتبة السرداب السري للملك جوستاف، وناسقها وهي للمناوي بن عرفة. وينقل من كتاب لتابعي عنده لا أثر له ولا وجود اسمه كلدة بن زيد بن بركة، واسمه اسم المسالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر الله المالك. وينقل من مخطوط لخير الدين الرئيس اسمه نصيحة حكام آخر الزمان حماية من الأديان، ومخطوط نادر في الحبشة، والقول الفصل في الحرب الأخيرة بين المسلمين واليهود في لمهدي ابن الخياط، ومخطوطة في غرفة البابا يوحنا السرية، ومخطوطة من القرن الرابع، ومخطوطة بعنوان حيرة أهل الزمان في أنباء آخر الزمان، ومخطوطة بمكتب إذكار جوزاف ملك السويد، ومخطوطة من مخطوطات الولاية تباعها الإيطاليون، ومخطوطة آخر حرب في يهودا والسامرة والقدس لحمدين الخيال، ومخطوطة اسمها آخر الكرة الأرضية من جهة الشمال لمن حرش اليهود الرومي، وهكذا وهكذا. ولا تسأل، هذه المخطوطات لم يعرفها أحد، لا يذكر لا كارل بروكلمان ولا فؤاد مسكين ولا المعتنون بالمخطوطات. هذه من بنات رأسه ومن تأليفه، رجل كذوب يركب الموجات كما يقولون ويخترع الأخبار. وللأسف بدلا من أن تكون أخبار آخر الزمان عاملا إيجابيا للناس في التثبت والاستقامة وفي مواجهة الفتن، بحيث يجمعون القوى النفسية لمواجهة الفتن على وجه قوي، أصبحت بمثابة المخدرات والأفيون التي يعطى للناس ينتظرون من حاكم ظالم ما أنزل الله عز وجل لعمله من سلطان أن ينتصر وأن يسحق الأمريكان وأن يرمي بهم ما أدري وين، وأخبار ينقلونها من مخطوطات ويذكرون ويحلفون ويقسمون ويهددون ويزودون ويرعدون لمن خالفهم أو لمن لم يصدق كلامهم، وأن الأمر قريب وبات قريب والحرب العالمية قريبة وهرمجدون أقرب وسيحصل كذا وفي وقت كذا في تاريخ كذا وهكذا وهكذا. والحمد لله قشعت السحب وكما يقولون ذاب الثلج وظهر الذي تحته وحبل الكذب قصير، ولا أدري أين هؤلاء يكونون وما هي أصواتهم الآن وماذا سيقولون لما بعضهم زعم أن صدام هو المهدي وأن أمريكا هي الدجال ولا بد أن يتعاون المهدي مع عيسى في قتل الدجال. ما أدري هذا كلام هل يصدر ممن في رأسه عقل أو ممن عنده علم أو وهكذا. والناس سكيت في الأزمات يريدون يسمعون من كل إنسان ويحاولون أن وبعضهم يصدق ويصعب أن ترفع من رأسه فكرة أو أن تقول له هذا كذب أو زور أو بهتان. والعجيب أنهم يتعلقون بأخبار السفياني تعلق كبير، ولا سيما أخبار التي أوردها نعيم بن حماد وهو متكلم فيه، وينقلون من أخبار السفياني ما يريدون ويتركون ما يريدون. فلو أن شخصا أراد أن يصنع مسرحية من خلال هذه الأخبار فيترك ويدع لاستطاع ولا نسج فصولها كيفما يريد، لأنه يأخذ ما يريد يترك ما يريد، يأخذ مجموعة أشياء يلقطها من هنا وهناك يبتر النصوص. هم يتواطئون على شيء فلا أدري هل هم يريدون المادة والدنيا. هذا أحسن حالهم، أحسن حالهم أنهم يركضون وراء طبع نسخ، والناس مساكين. كتاب هرمجدون طبع منه أكثر من 5 ملايين نسخة، كتاب هرمجدون طبع منه أكثر من 5 ملايين نسخة، بمعنى أنه عندنا لو قرأ كل نسخة شخص واحد عندنا 5 ملايين مريض لو أنهم اقتنعوا بما فيه. الأمر خطير جدا، الأمر خطير جدا. أي نعم، والرد على هؤلاء يحتاج حقيقة إلى تأني ويحتاج إلى متابعة مقولاتهم، وقد فعلت ووجدت العجب العجاب. وما كنت أظن ولو في الخيال، ما كان يسمح في بالي أبدا أن يخترع رجل كتابا وخبرا، والعجب أنهم مخترعون وما أدري ينقلون مصر المخطوط وهمية ثم يتركون كلمة فيها فراغ ويقولون كذا في الأصل غير واضح في الأصل، وأنا أقسم بالله أنه كاذب وأنه هو الذي اخترع الخبر وأنه هو الذي وضعه وأنه هو الذي جعل هذا بياضا وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. نعم، أنا أنصح بأن نلقي الخطباء الأخبار الصحيحة عن إشراق الساعة وأن لا يتعجلوا في الإسقاط. وبهذه المناسبة أذكر كلمة تأصيلية مهمة جدا، كنت لا أحب أن أفصل طويلا وأنا متردد في الكلام في هذه المسألة لنفاسة الدرس عندي، لكني اسمحوا لي أن أقول شيئا وأنتم طلبة علم، وهي كلمة أصلية مهمة ينبغي أن نفهمها وأن نعرف كيف ننزل أخبار أشراط الساعة عليها، ودون هذا الفهم نبقى نخوض ونلف وندور كما يقولون الناس. يا إخوة المعاصرون أعني والباحثون منهم على وجه التدقيق، الناس ثلاثة أصناف في أشراط الساعة، التعاون أشراط الساعة. صنف يهملها الكلية ولا ينظر إليها وهذا مخطئ، وصنف يطالب بقوة، وقد قرأت مجموعة مقالات، أن يبني المسلمون برامج حياتهم وطريقة دعوتهم أن يبنوها على ما أخبر عليهم ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يكون لشيء سأوضحه بعد قليل. وقسم توسط هو يقول نحن أمام نصوص صريحة من الكتاب والسنة، وأراد الله منا وأراد بنا، فالواجب علينا أن نمتثل ما أراد الله منا، ولكننا من خلال أشراط الساعة نحسن أن نعرف واجب الوقت وألا نتعجل ونتريث وننتبه إلى بعض الأشياء بحيث نضع الأشياء في أماكنها. يعجبني جدا صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنصحكم لأن تقرأوا له موطنين، والكلام الشيخ الإسلام كثير لكن يعجبني كلامه على التتر، كلامه على التتر وكيف أنه وظفه للخير. ويعجبني قوله في صفحة 630 إلى 632 من كتابه الربع البكري لما قال وقام التتر، قال وترك العلماء الجهادة عند أول قيام التتر وأصلحوا عقائد الناس، وكان الناس يستغيثون بأبي عمر ويلوذون بقبره، ولما صلح عقائد الناس رأى أهل العلم أن يدرأوا التتر وفعلوا فعلتهم، وكأنه يعني نفسه في معركة شق حب كما تعلمون. والتفصيل عند ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله تعالى. تراعى ابن تيمية حال الناس فترك الحث على الجهاد في فترة من الفترات حتى عالج مشكلة خطيرة جدا وهي عقائد الناس، ثم لما صلح حالهم كان يقسم لهم بالله أنهم منتصرون. وكان ابن كثير يقول كنا نقول له قل إن شاء الله، فكان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أقول يا إخوة القول الوسط أن أشراط الساعة ليس إسقاطها في محل أو في مكان من صلب العلم، وإنما هو من ملحه. والعلم ثلاثة أقسام كما ذكر الشاطبي في أوائل كتابه الموافقات في المقدمة التاسعة منه، قال العلم ثلاثة أقسام: القسم الأول صلب العلم، والقسم الثاني ملح العلم، والصنف الثالث ما ليس من الصلب ولا من الملح. والصلب يمتاز بالثبوت والشمول وأنه حاكم يبنى عليه، فالعلم الذي يفرع عليه ويبنى عليه ويكون حاكما لفروع كثيرة هذا الذي يمكن أن يخرج عليه. وإن تخلفت هذه الخواص الثبوت والشمول والاضطراد والحاكمية فتصبح نوع العلم من الملح لا من الصلب، والملح لا يصلح أن يكون مضطردا ولا أن يكون شاملا ولا أن يكون حاكما، مثل المنامات ومثل الحكم المستخرجة من النصوص ومثل جمع الطرق ومثل صفة الأحاديث التي تمتاز بالأولية أو ما شابه أو التسلسل أو ما شابه، فهذه كلها من ملح العلم. والملح قد يصيب الإنسان فيه بتوفيق من الله وبطهارة قوية شيء ينطبخ في النفس يلحظه العالم الصادق المخلص فينتبه إلى شيء فلسة يقع في قلبه لا يعرف صدقه أو كذبه على وجه اليقين إلا بعد الوقوع كالمنام. هذا ما يمكن أن نقف عليه وأن نستفيد منه في أشراط الساعة وفي أحداث الفتن وما قبل ذلك وما بعده ومعه، فنحن مطالبون بنصوص ومطالبون بأحكام واضحات من كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أما أن نبحث عن أشراط الساعة وأن نسقط شخص على شخص، النبي يقول سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لو صدقوا، لو أنهم صدقوا، النبي يقول سفيان، كيف أن تقول السفيان فلان؟ ما الذي منع النبي أن يقول فلانا؟ أشراط الساعة ينبغي أن يتعامل معها على الظاهر بعد التثبت والتأكد من صحتها، فهم يراهقون ويلعبون ويعبثون ويخوضون، يسقطون الأحداث على وجه عجيب. أعجب ما رأيت أن رئيس قوى التحالف دخلت العراق الأمريكي هو الرجل المذكور في كتاب نعيم بن حماد أنه يظهر إليه رجل من كندا، قلت كأنه مسكين قرأها كندا، رجل من كندا كأنه قرأها كندا، قبيلة عربية يمنية معروفة، النبي يقول كندا وأن تقول كندا، هذا شيء عجيب غريب. أي نعم، فهم يلعبون ويحورون، يغطون يعني يغيرون الألفاظ. في كتاب الجفر، رجعت إلى كتاب الجفر، يقولون صادم، الذي الموجود في مخطوطة كتاب الجفر صارم، عن سيف علي بكار وصارم، فصارم صار صادم، وصادم خسر عليها قصص حكايات وبدأ تروج في الناس، وصدام مذكور في إيش؟ مذكور في الجفر، ومذكور في كتب الأقدمين، ومذكور في كتب الرافضة، صدام يذكر في كتب الرافضة، صدام يذكر في كل كتاب إلا في كتب الرافضة، لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء عجيب غريب. فيتعاملون مع الحديث بمراهقة وبلا علمية وبلا منهجية وبأهواء. هذه هي الكتب التي ظهرت، وأصحابها كما قلت يعني جماعة يعني عجيبين غريبين. من أطرف ما وقفت عليه، يقول عيسى بلاحق بالأرض، باق الطائرة الدجال بنزل في مطار لد، مقتله قبل يطلع الدجال في طائرته على مطار لد. عجيب غريب، أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. صبية والله، الصبية يعني يوصلون عن هذا العبث، ويعبثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعبثون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على أي هذه كلمة لعلي من خلالها أوصلت ما أريد بالجملة عن هذه الكتب التي ظهرت، وهذا جواب لأسئلة كثيرة سئلتها عن المفاجأة ومهدي آخر الزمان وكتب كثيرة جدا، وهرم مجدون وعمر أمة الإسلام وما شابه. طيب نعود إلى ما نحن فيه.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قول مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن ذهب من الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية إلى آخره. فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك: هذا الحديث رواه الدراوردي وغيره مرسلا. وقال الدارقطني أيضا في كتاب العلل: هو حديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ وزيادته مقبولة، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل هو الصواب، فالحديث صحيح وزيادة الثقة مقبولة، وقد سبق مثال هذا في الشرح والله أعلم.
سبق وأن نقلنا كلام الدارقطني في العلل، وقلنا إن الحديث صحيح بمجموع طرقه، حسن بالسند الذي قد تكلم الدارقطني عنه، وزيادة الثقة مقبولة في مثل هذا الحديث، وليست مقبولة عند المحررين المحققين من العلماء على الإطلاق، والأمر يقبل ويرد على حسب الأمارات المختفة التي تختف بالمثل. وهذا صنيع إمامي الدنيا البخاري ومسلم على ما نقل عنهما بتفصيل وتمثيل ابن حجر في نكت ابن الصلاح، والله أعلم. نعم.
قال: وأما لغاته ففيه الوسيلة، وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة. قال أهل اللغة الوسيلة المنزلة عند الملك.
الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إلى الكبير، هذه الوسيلة، الشيء الذي تتقرب به إلى الكبير. والمراد في الحديث الوسيلة القرب من الله عز وجل. والوسيلة ورد فيها حديث خرجه القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن من حديث أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله تعالى ليس فوقها درجة، فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. تأملوا معي الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكر فيه الوسيلة، لنعلم أن الوسيلة المذكورة هنا مجملة وتحتاج إلى تفصيل، والدعاء المذكور جاء مفصلا عند البخاري. الحديث الذي معنا ونؤكد على رفض الوسيلة فيه يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنزل إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فيا ترى هذه الوسيلة التي ندبنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسأله له متى تقال؟ متى تقال؟ عند الفراغ من الأذان للحديث ثم صلوا علي فإنه من صلى علي ثم سلوا الله عليه الوسيلة، هذه واحدة. الثانية هذه الوسيلة في هذا الحديث مجملة يحتاج إلى تفصيل، وتفصيلها جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة، هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا لفظ البخاري، رواه عن شيخه علي بن عياش، ورووه هكذا عشرة غيره، ما زادوا فيه أو ما زادوا عليه شيئا. وانفرد محمد بن عوف ابن سفيان الطائي فزاد في آخره إنك لا تخلف الميعاد، وهذه عند البيهقي وغيره، وهي شاذة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن نقتصر على وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دون أن نقول إنك لا تخلف الميعاد، فهذه الزيادة شاذة انفرد بها محمد بن عوف ابن سفيان الطائي، وانفرد أيضا بقوله اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة إلى آخره، وكذلك قوله اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، هذه أيضا من انفراداته. فالصواب أن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد ابن السني والدرجة الرفيعة وإسنادها ضعيف لم تثبت، ومن عجيب ما وقعت عيناي عليه أن الدعاء المذكور من حديث جابر رأيته في طبع دار الكتب العلمية من كتاب شرح عن الآثار للطحاوي، وفيه أعطي سيدنا محمدا الوسيلة الفضيلة، وهذا زيادة بلا شك، الزيادة لم ترد في مثل هذا الحديث. واستظهر شيخنا رحمه الله في كتابه الإرواء في الجزء الأول صفحة 261 أن زيادة الدرجة الرفيعة إنما هي من أخطاء النساخ الذين نسخوا كتاب ابن السني، لأن النسخة قد اضطربت الخطية منها والمطبوعة في هذه الزيادة، فهي لم تثبت بقرينة وضميمة أن ابن السني أخرجها من طريق النسائي، وهي ليست عند النسائي، وهي موجودة في بعض النسخ دون بعض عند ابن السني، إذن كانت من صنيع النساخ وليست من ألفاظ الأحاديث. إذن الوسيلة المذكورة في الحديث التي عبر عنها الشارح بقوله أنها منزلة في الجنة هي نعم منزلة في الجنة، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر في الحديث الذي معنا وهو الحديث الثاني، وهذا الدعاء له صيغة مخصوصة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، ويحرص على الثابت الصحيح دون الزيادة الشاذة التي ذكرتها التي انفرد بها رجل عن سائر الرواة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة أي وجبت وقيل نالته،
هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في مواطن في الحشر وكذا، من دخل النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل النار وفي الشرب من حوضه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرده وأن نكون حريصين على سنته، أن نتعلمها ونعمل بها وندعو إليها وأن تكون حجة لنا لا علينا. وجبت له شفاعتي، وجبت، قال إيش حلت له شفاعتي أي وجبت. العرب تقول حل يحل وحل يحل، حل يحل بمعنى وجبة، وحل يحل بضم الحاء بمعنى نزل، حل يحل المكان بمعنى أنه نزل فيه، وحل يحل بمعنى أنه وجبة. فمن حافظ على هذا الدعاء وقاله مخلصا محتسبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث خطير جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا حسبة له، من قال هذا الدعاء واحتسب هذا الأجر وداوم عليه وأخلص فيه واستمر عليه وقاله امتثالا واحتسابا، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تناله وتجب له وتغشاه، هذا معنى وجبت له الشفاعة. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة إلى آخره، معناه قال كل نوع من هذا مثنى كما هو المشروع، فاقتصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرة تنبيها على باقيه،
بمعنى أنه ورد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرة وليس مرتين، هو الله أكبر الله أكبر مرة، ولكن ذكر هنا مختصرا من باب أن المخاطبين يعرفون الأذان وألفاظه وقد علمهم إياه كما ثبت معنا في دروس مضت. واستفدنا من إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر أن الحديث الذي فيه الأذان جزم باطل، بعض الناس يؤذن فيقول الله أكبر الله أكبر يسكت، هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، فالقولتان تقالان معا دون جزم بينهما، دون جزم بينهما. نعم.
قال: ومعنى حي على كذا أي تعالوا إليه،
معنى حي أي تعالوا وأقبل، اللغة لما تقول حي على كذا، حي على الجهاد، حي على الصلاة، حي على الفلاح، المعنى تعال وأقبل. ومنه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا ذكر الصالحون فحيهلا عمر، إذا ذكر الصالحون فحيهلا عمر، أي إذا ذكر الصالحون فأقبلوا على ذكر عمر فإنه على رأسهم وأشهرهم. هذا معنى فحي هلا، معنى حي على الصلاح، حي على الفلاح، أي تعال وأقبل. نعم.
قال والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير. قالوا وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح.
العرب تقول أفلح الرجل إذا فاز وأصاب خيرا، أفلح الرجل إصابة الخير والفوز به، ومنه قول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون، المعنى وأولئك هم الفائزون، أو وأولئك هم الباقون في الجنة. فالفلاح الفوز والخير والمداومة والثبات عليه. ومن عجيب إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على السحور سماها الفلاح، فهو الفوز. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فالذي يتسحر يفوز ويصيب الخير كل الخير. أي نعم، فقد يطلق الفلاح على قد يصل الإنسان الفلاح من خلال شيء، فيطلق على السبب المسبب، سبب الفلاح، السبب الذي ينال الإنسان فيه الفوز السحور، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سمى السحور فلاحا كما ثبت عنه. نعم.
قال ويقرب منها النصيحة، وقد سبق بيان هذا في حديث الدين والنصيحة. فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم. والفلاح والفلح تطلقهما العرب أيضا على البقاء.
ولذا قال الشاعر لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه. والمسي من المساء، والمسي والصبح لا فلاح معه، أي لا بقاء ولا خلود. نعم، فالعرب تطلق الفلاح على البقاء والخلود، فحي على الفلاح حي على الخلود، أي على الجنة، وهو جائزة الفائز، وهو الجائزة. والفوز يتم عندما يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون الفائزين. نعم.
قال وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة. أحدها لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين، والثاني فتح الأول ونصب الثاني منونا،
يعني لا حول ولا قوة إلا بالله،
والثالث رفعهما منونين،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
والرابع فتح الأول ورفع الثاني منونا،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
والخامس عكسه
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال الهروي قال أبو الهيثم الحول والحركة،
الحول الحركة وليست والحركة،
الحول. نعم.
طيب نسمع إذن.
قال أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله.
لا حول، قال حول الحركة، حال الشخص إذا تحرك، العرب تقول حال الشخص من مكانه إذا تحرك. فلما أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا حركة ولا ذهاب ولا مجيء ولا قيام ولا قعود إلا بمشيئة الله، هذا معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني. هذه كلمة يا إخوة لا حول ولا قوة إلا بالله تنزل كنوز الجنة، وألف يوسف بن عبد الهادي مخطوطة الظاهرية في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله بخطه، ومن يقرأها وخطه رديء يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة عند الناس مظلومة، كثير من الناس يقول لا حول ولا ويسكت، وهذا اللفظ كفري الذي يقول لا حول ولا ويسكت ك كالذي يقول لا إله ويسكت. الإنسان يقول لا إله إلا الله، لا حول يعني لا حركة ولا قوة إلا بالله. فمن الخطأ أن يقال لا حول ولا كما يقول الناس، لأن ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أقوال نسمعها.
قال وكذا قال ثعلب وآخرون. وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله.
إذن لا حول في دفع الشر ولا خير في تحصيل الخير إلا بالله. والمعنى يشمل هذا كله. واحد الأخوة ينبهني أن كثير الناس يقولون لا حول الله، لا حول الله، وهذا كفر. لا نفي، لا حول الله، لا قوة لله، لا حول الله، وهذا لا يجوز. لا حول لله هذا كفر أيضا. ما يجوز أن تقول لا حول لله، ولا يجوز الإنسان أن يقول لا حول لا حول ولا ويسكت. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول في دفع الشر ولا قوة في جلب الخير إلا بالله. نعم.
قال وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذه الكلمة يا إخوة فيها أن يخرف الإنسان من حوله ومن قوته، وأن يتوكل على ربه ومعبوده. والإنسان لا يستقيم له الخير إلا إن صرف العبادة لله وحده، وإن استعان به على ذلك وحده. والناس منهم المتوكل العابد، ومنهم المتوكل غير العابد، ومنهم العابد غير المتوكل، ومنهم غير العابد ولا المتوكل. فالناس أمام قول الله إياك نعبد وإياك نستعين أربعة أقسام. فالإنسان عليه أن يعلم أنه لا حول ولا قوة في دفع خير في دفع شر ولا تحصيل خير إلا بالله سبحانه. فهو يبرأ من قوته ومن حوله، ويتوكل على ربه في أن يحصل الخير والفضل والأجر، وأن يبتعد عن القصور والشر. فكما أن الإنسان لا يعبد إلا الله، فيجب عليه أن لا يتوكل إلا عليه، وحينئذ يحصل تمام العبودية وكمالها. أما أن يرتبط القلب بالأسباب فالتوكل غير تام من بعد. وتعجبني مقولة لبعض أهل العلم يقول من اعتمد على الأسباب فقد كفر، ومن تركها فقد جن. الواجب على الإنسان أن يأخذ بها، وأن يعلق قلبه بالله، وأن يجمع همه عليه، وأن لا يرهب ولا يرغب ولا يسأل إلا هو، وأن يعلم أنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. فهو المتفضل، الخير كله بيده، كل ما يصيب العبد مكتوب عليه، فالواجب أن يتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوة إلا بالله بالياء. قال والحيل والحول بمعنى.
وهذه حكاها الأزهري في تهذيب اللغة في الجزء الخامس 544 عن كسائي، وهو متقدم عن الجوهري الكثير. نعم.
قال ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، هكذا قاله الأزهري والأكثرون. وقال الجوهري الحولقة، فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى.
هذا ماذا يسمى بالعربية؟ من يذكرني؟ ماذا قلنا درس الماضي؟ هذه حمزة النحت حوقلة، وهذا هو الصحيح وهذا هو الأرجح. والعرب تقول مثله كثير، وسيأتينا بعض منه. نعم.
قال وعلى الثاني الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، والأول أولى.
الأول إيش يعني؟ الحوقلة وليست الحولقة. الحوقلة هي الأشهر. نعم.
قال لئلا يفصل بين الحروف، ومثل الحوقلة الحيالة في حي على الصلاة.
وقال المازري ويقاس على الحيعلة الحيصلة أي حي على الصلاة، فليس صحيح، لأن الحيعلة هي حي على، هي تشمل حي على الفلاح وتشمل حي على الصلاة، فلا يقال أن يقاس على الحي على الحيصلة، لأن حي على ليست خاصة في الفلاح، إنما هي تشمل الفلاح وتشمل الصلاة، وإلا لكان ينبغي أن يقال على حي على الفلاح حي فلا وليست حي على، لو كانت حي صلاة تكون إيش حي فلا، والصواب أن الحي على تشمل الأمرين، هذا هو الراجح. نعم.
قال ومثل الحوقلة الحيعلة في حي على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا، والبسملة في بسم الله،
ذكرنا الفرق بين البسملة والتسمية، قلنا التسمية بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة بسم الله. نعم.
قال
العكس. نعم احسنتم، العكس صحيح، العكس بسم الله، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية بسم الله فقط، فهنا ينبغي أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم في العبارة التي معنا في الشرح. نعم.
قال والحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله،
ويقولون الجعفلة في جعلت فداءك، والطبقلة في أطال الله بقاءك، والدمعزة في أدام الله عزك، الدمعزة أدام الله عزك، والطبقلة أطال الله بقاءك، والجعفلة في جعلت فداءك. نعم.
قال أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن عام مخصوص، بحديث عمر أنه يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله.
هنا لنا وقفة طويلة قليلا، تأملوا أحاديث الباب، نحن نشرح أحاديث الباب، تأملوا الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، ما هو لفظه؟ لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ماذا يقول المؤذن؟ قولوا، ماذا يقول المؤذن؟ يقول حي على الصلاة. نعم. هل يشمله هذا الحديث؟ نقول حي على الصلاة، الظاهر نعم، الظاهر نعم، إذا سمعتم المؤذن أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فلما يقول المؤذن حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، ولما يقول حي على الفلاح يقول حي على الفلاح. ماذا قال الشارح؟ قال في الحديث استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، أي حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا الآن إلى الحديث الأخير في الباب، الحديث الأخير حديث من؟ الحديث قبل الأخير، انظروا حديث عمر، انظروا حديث عمر، قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال إيش؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قاضية على تلك، مبينة تقضي على الرواية الأولى، أم أنه يمكن أن نعمل بالحديث الأول بهذه الرواية؟ الظاهر من السياق أن هذا التفصيل قاض على الرواية الأولى. ما المعنى؟ المعنى أننا عندما نسمع حي على الصلاح حي على الفلاح، ماذا نقول؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالتفصيل الوارد هنا خصص عموم قول المؤذن، قول الذي يسمع المؤذن فلا يقول مثل ما يقول في كل شيء، لا يقول مثل ما يقول في الحيعلتين، وإنما يقول مثل ما يقول في كل شيء إلا الحيعلتين. هذا يقضي منا وقفة، فأقول والله المستعان الذي ذكرته هذا هذا الذي أراه راجحا، والمسألة فيها خلاف، والخلاف مبني على ألفاظ واردة في أحاديث. وأما هذه الألفاظ فنبدأ بحديث أبي سعيد، فقد أخرجه جمع منهم المصنف وغيره من طريق مالك عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ورواه يونس بن يزيد عن الزهري بلقب إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقال المؤذن بدل النداء. وأخرجه الدارمي الجزء الأول صفحة 272، وأحمد في الثالث صفحة 90، والطحاوي في الأول صفحة 3 من رواية عباد بن إسحاق عن الزهري، فجعله عباد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله. وهذا يؤكد إدخال حي على الصلاح حي على الفلاح. وفي لفظ عن الطحاوي في الجزء الأول صفحة 143 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعبد الرحمن بن إسحاق هو عباد بن إسحاق، وأخطأ في هذا اللفظ أخطأ مرتين، أخطأ بمخالفة رواة الجماعة الذين رووه مع مالك عن الزهري في اللفظ في قوله إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وفي قوله فقولوا مثل ما مثل الذي يقوله. وأخطأ أيضا في أنه خالف جميع أصحاب الزهري فجعله عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وصوابه عن ابن المسيب عن صوابه عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، فالحديث من مسند أبي سعيد وليس من مسند أبي هريرة. ولذا ذكر ابن أبي حاتم في كتابه العلل الجزء الأول صفحة 81 هذه الرواية، وعلق الجناية بعباد وهو لقبه واسمه عبد الرحمن ابن إسحاق، فهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. أخرج له البخاري تعليقا وفي الأدب المفرد، وهو من رجال مسلم، ولكن مسلم حاد عن لفظه في الباب عن على ما علمنا من قوله ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. نعم ورد عن من حديث أمي حبيبة عند أحمد الجزء السادس صفحة 326 وعند ابن ماجه وابن خزيمة والطحاوي والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال كما يقول. وهذا قد يتعلق به أن يقول السامع حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن هذا الحديث مداره على عبد الله بن عتبة ابن أبي سفيان، تفرد عنه أبو المليح ابن أسامة وهو مجهول، فالإسناد لم يثبت. ما ذهب إليه الشارح أراه صحيحا، بمعنى أنا الذي يسمع المؤذن يقول، لما يسمع الإنسان المؤذن يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة، ولا يقول حي على الفلاح، لأن حديث أبي سعيد إذا سمعتم من سمع النداء أو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، كما قلنا عام مخصوص، جاءت رواية عمر فخصته من جهة، وكذلك أخرج الإمام البخاري عن معاوية أنه لما قال المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية وهذا الحديث خرجه أيضا النسائي وابن خزيمة والبيهقي. فلما سمع المؤذن يقول حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا سمعنا نبيكم، ولم يقل حي على الصلاة، لم يحتج بعموم من قال مثل ما يقول المؤذن. وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني من حديث الحارث بن نوفل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذا حديث اضطرب فيه عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، وجعله مرة من حديث الحارث بن نوفل ومرة من حديث أبي رافع. بقي أن هذا الحديث لو صح لكان نصا صريحا في المسألة، ولكن قول معاوية يؤيد وهو عند البخاري يؤيد توجيه الشارح. بعض الفقهاء وهو ابن الهمام الحنفية قال أن الإنسان لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه أيضا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، فيكون داعيا لنفسه محركا منها السواكت مخاطبا لها، ثم يقول كذلك حي على الفلاح. ورد في هذا حديث لم يثبت، أخرجه الطبراني في الدعاء برقم 458 وأبو يعلى في مسنده والحاكم، وهو من حديث أبي أمامة من نزل به كرب أو شدة فليتحيى المنادي فإذا كبر كبر، قال وفي الحديث وإذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح. وهذا الحديث فيه أفير بن معدان وهو ضعيف فإسناده للذكر. نعود ونجمل، وبين يدي روايات كثيرة وتفصيل كثير، وأريد أن أمسك عن التفصيل، فأقول أن أصح الأقوال أن المستمع الذي يستمع المؤذن لما يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. الأحاديث الصحيحة الأحاديث الصريحة في الجمع ضعيفة، والأحاديث التي فيها تفصيل لا تسعف بالقول بقول المستمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقتصر على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو أرجح الأقوال، والله تعالى أعلم. ورأيت كلاما للشيخ ابن عثيمين يقول الجمع بعيد، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة فهو يدعوك، فإذا أنت قلت حي على الصلاة دعوته، فكأنه يقول لك تعالى للمسجد وأن تقول له تعالى على البيت، والكلام بعيد، والكلام بعيد، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. على أي التوجيه فهم هذا الذي انقدح في نفس الشيخ لم أره صوابا. الصواب يعني لو جاز الجمع كما قال ابن الهمام، الإنسان يقول حي على الصلاة يحرك بواعث النفس وينشطها بأن تمتثل أمر الله، لكن ما صح هذا. فبما أنه لم يصح، الأصل في العبادات تدور على إيش؟ المعاني وعلى الألفاظ. على الألفاظ لا نلتفت للمعاني، ونلتفت للمعاني في العبادات. هل يصلح أن نلتفت للمعاني في العبادات؟ وأن نجعل الأحكام تدور معها يصلح؟ لا يصلح. يعني لو المسلمين القائمين اليوم في الغرب في بلاد الكفر، لا في الغرب، المسلمون المقيمون في بلاد الكفر، قالوا انتم يا مسلمين لكم الجمعة واحنا إن الأحد، عقودكم الجمعة بتصلوا الجمعة، احنا بدنا ننقل صلاة الجمعة من صلاة الجمعة لصلاة الأحد لأننا معطلين يوم الأحد، شو نقول لهم؟ نقول هذا باطل، لأن العبادات لما الشرع علقها بكيفيات أو بألفاظ أو بأوقات فالشرع يريد هذا التعليق، ولا يجوز أن نتوسع فنعمل على إلغائه بناء على الحكمة والمعنى، هذا أمر لا يصح ولا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، واستحباب سؤال الوسيلة له، وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان، وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله: وأنا أشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، وفيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلائله لينشطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا.
لنا عودة في التعليق على بعض ما قرأنا إن شاء الله في أول الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسئلة كثيرة ما استطعت أن أقرأها جميعا، أختصر إجابتي بعض منها. هذا سؤال: هل هناك إثبات راشد على منهج النبوة قبل ظهور المهدي؟ الجزم صعب، والظاهر نعم، الظاهر نعم، أن لله سنة كونية تمهد للمهدي فيأتي وله مؤيدون، وهذا الذي استظهره شيخنا في المجلد الرابع من السلسلة الصحيحة، والظاهر أن هنالك خلافة راشدة قبل المهدي. هل الأمر في قوله فقولوا مثل ما يقول الوجوب؟ سنأتي في بيانه بالتفصيل في الدرس القادم. امرأة توفي زوجها في الخارج وانتهت عدتها ولم تصدر شهادة وفاة زوجها، وتقدم لها عريس ووافقت، ووافق أبوها ويزورها كثيرا ويتصل بها كثيرا، فلتأثم؟ لا، لا يلزم من صحة النكاح أن تصدر شهادة وفاة الزوج، والواجب انتهاء العدة، فإذا انتهت العدة وخطبت وأبوها وافق وتم النكاح فهذا أمر لا حرج فيه وهي حلال له. هذا الحكم الشرعي. أما الحكم القضائي فلا بد من إخراج شهادة هذه حتى يكتب الكتاب مرة جديدة وتحفظ حقوق الأولاد وتحفظ حقوقها من المهر وما شابه. كيف نرد على من يحتج علينا بالحديث لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين لأن الخلاف لا يلزم منه خطأ أحد الفريقين؟ وأزيد مقولة للقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وكلاهما من التابعين: ما أحب لو أن لي مثل حمر النعم ولم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظهر الأحاديث، فظهر هذان الأثران أنهما أحبا اختلاف أصحاب رسول الله. وتوجيه الشاطبي للأثرين بديع، فقال: لا خير في الخلاف، ولكن أحب التابعون وقوع الخلاف من الصحابة حتى يبقى مهيعا يسير فيه من بعدهم. جواب واضح. أحب التابعون الخلافة من الصحابة حتى يكون لهم نموذج وقدوة في الخلافة. ولو لم يختلف الصحابة ما جاز التابعين يختلف ولا لمن بعدهم يختلف. فأحب التابعون خلاف الصحابة لا لأن الخلافة عندهم محمود، ولكن لأن الجيل الأول الأسبق الأنور الأفضل هم الذين رسموا لنا طريقا نسير وراءهم فيه. طيب هذا ما قلت التابعين. وحديث لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة، النبي أقر الفريقين فعلان يحمل إقراره. هذه حادثة لن تتكرر، والخلاف الذي لا ثمرة فيه لا فائدة منه. لو أنك كنت في مجلس تكلم عن حرمة الدخان، واحد مدخن مصر يبقى مدخن، تفصيلك في الحديث لا ثمر منه. النبي يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وبني قريظة حادثة لن تتكرر، فلماذا بيان المخطئ من المصيب؟ فهنا لفتة فيها أن الخلاف وإن وقع وظهر المصيب من المخطئ ولم تقع فائدة في بيان المصيب من المخطئ فإهماله خير من ذكره، أما إن ظهر فائدة فلا بد من الإظهار. إذا الذين يتعلقون بمثل هذا الحديث يتعلقون بملح، لأن مثل هذه الحادثة لا تتصف بأنها حاكمة ولا بأنها ثابتة ولا بأنها مضطردة، وهذا أمر لا يجوز. فعلى هذا يحمل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة فيها خلاف ظاهر وفيها أدلة صريحة الشمس يقال في هذا الحديث وينزل هذا الحديث منزل تلك المسألة، هذا ظلم. هل يجوز أن يقبل إنسان من آخر مع التفصيل؟ العلماء ألفوا مؤلفات في جواز التقبيل، طبع منها القبل والمعانقة لابن الأعرابي تلميذ أبي داود السجستاني، ولابن المقرئ المحدث رسالة مطبوعة الرخصة في التقبيل، وللغماري رسالة إعلام النبيل في حكم جواز التقبيل. يجوز أن يقبل يد العالم ويد الفاضل، شريطة أن لا تتخذ شعارا عند اللقاء، وشريطة أيضا أن لا توضع على الجبهة فهذه السجدة الصغرى كما كان يقول سفيان الثوري رحمه الله. وتقع هذه ثلثة من لأهل الفضل والعدل والعلم. كان ابن عباس تلميذا عند زيد بن ثابت، فذات يوم يهيئ التلميذ لشيخه ركوبه، فيضع الشيخ زيد بن ثابت يده على دابته ليصعد فيقبلها ابن عباس. لماذا تفعل هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيغافله زيد ويقبل يده فيقول ابن عباس لماذا فعلت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا، بقول الله عز وجل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فأهل العلم يجوزون تقبيل يد الفاضل والعالم والعابد، شريطة ألا تتخذ شعارا، والشيخ كل ما صافح تلميذ ومريد يرفع يده، هذا ظلم. عبد الله بن مسعود في الدار الإسناد صحيح لما كان يمشي كان التلاميذ يمشون وراءه فكان ينهاهم ويقول والله إنها فتنة للمتبوع ذلة للتابع. إذا المشي ما بالكم بالتقبيل؟ هذا أخ يسأل عن حكم قول الفحش مع الزوجة. رأيت في تفسير القرطبي جواز أن يقول الرجل الفحش مع زوجه، واستدل على ذلك بدلالة الأولى إذا جاز الوطء فما هو دونه جاز، والله أعلم. هل يجوز خضاب اليد؟ أو شيء من الآباء. الخضاب بالشيب أقل الأقوال فيه السنية، بل قال الإمام أحمد بالوجوب ولو مر في العمر لمخالفة اليهود والنصارى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والنبي خضب وفي لحيته 24 شيبة، ولو كان الشيب قليل مغمور يسن فيه الخضاب بغير السواد. وأما خضاب اليد والرجل فالرجل لا يفعل ذلك تجملا وله أن يفعله تطببا، وأما المرأة فمن السنة أن تخطبب. فلما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدت يدها لتبايعه فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يدها خشنة، فقال يد رجل أم يد امرأة؟ فقالت يد امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها اخطبي، أي اتحني. فيسن في حق المرأة أن تخطبب تجملا لزوجها، أن تخضب يديها، وأما الرأس فيكون ذلك عند الشيء، وكذا اللحية بغير السواد. هل مصافحة الزوجة تنقض الوضوء؟ لا، مصافحة الزوجة لا تنقض الوضوء. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.